عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخر أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال ابن عامر الهمداني وابن عامر أصح.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة التي رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجحة بين قولين وعملين للصحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها المصنف لأنه اشتمل على تأكيد استحباب التعجيل بالفطر. دخل هذان التابعيان على أم المؤمنين عائشة وكان أبو موسى وعبد الله بن مسعود بالكوفة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع بينهم الخلاف في بعض المسائل ثم التمس الترجيح فمنهم من يكون عاملا بسنة منسوخة ومنهم من يكون عاملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره ويأتي من الصحابة من هو أكثر فقها وضبطا وأعلم بسبب الحديث ومورده وأعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصده فحينئذ يرجح المعنى على اللفظ وهذا إن دل على شيء فأولا يدل على سعة وعظمة هذه الشريعة أنها أذنت بالخلاف لكنه الخلاف المنضبط وأول ضابط في الخلاف أن يراد به وجه الله والتماس الصواب أن يكون بإخلاص وتحري للصواب ولن يكون على الوجه المعتبر شرعا إلا إذا كان من الأهل بمعنى أن يقع الخلاف بين عالمين بين من توفرت فيه أهلية النظر في الشريعة أما لو قال عالم من علماء المسلمين ثم جاء من لا علم عنده أو جاء مبتدئي طلبة العلم يخالفون فخلاف مثل هذا لا يعتبر إذا لم يكن له سلف ولم يكن له ضابط كما ذكرنا فخلاف الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والفضل إذا اختلفوا مع بعضهم فحينئذ يلتمس الترجيح والأصل أن الترجيح بالكتاب والسنة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالله عز وجل يقص الحق وهو خير الفاصلين وكما أن الحكم لكتاب الله عز وجل فكذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه فلما توفي عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة هناك خلاف كان من خلاف ما هو معتبر باق إلى قيام الساعة لا يسرب على أحد يقول به وهذا وقع في مسائل الفروع المشهورة التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم وهناك خلاف في الناسخ والمنسوخ لأن يكون أحد القولين منسوخا فحينئذ يكون المنسوخ مهجورا ومتروكا ولا يجوز لأحد أن يعمل به بعد أن تبين أنه منسوخ ويعذر الصحابي الذي لم يطلع على الناسخ لكن لا يعذر من بعده كنكاح المتعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه فمن الصحابة من فهم من بقي على آخر تحليل ولم يبق على التحريم والثواب الأعظم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الفقه منهم والخلفاء الراشدين على أنه محرم فقال ابن عباس بجوازه تأولا لأنه كان يظن أن هذا التحليل والتحريم أن من شاءه الحاجة وأن من وجدت عنده الحاجة فإنه يضطرد فيه حكم الشرع لكن لما جاء من هو أعلم منه وأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منه كما قال ذلك في الصحيحين أنتم أعلم برسول الله مني تبين أن قوله يعتبر شذوذا وشذوذا يعني خلافه لا يعتد به فيحكى للعلم ولا يحكى للاتباع ومثل هذا الخلاف ما يقع في السنن الواردة في أول الإسلام، مثل التطبيق الذي كان يفعله ابن مسعود رضي الله عنه عند ركوعه، وهي الصلاة المكية، لأنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم هاجر إلى الحبشة وبقي على هذه السنة، ثم جاء ما يدل على نسخها بوضع الكفين على الركبة أثناء الركوع، إلى غير ذلك من السنن التي ورد نسخها. فمثل هذا الخلاف مرفوع ومعذور فيه الصحابي، ولكن لا يعذر من بعد الصحابي، لأن من جاء اليوم ويقول بحل نكاح المتعة لأن ابن عباس قال به، أو بحل رضا الفضل لأن ابن عباس قال به، يقوله تشهيا ولا يقوله علما، لأنه لو قاله علما بضوابط العلماء وأصولهم لوجد أن هذا القول منسوخ، وأن المنسوخ لا يجوز العمل به، ولا دلالة الأمة إليه نصيحة لها وإقامة للدين والشرع. فإذا كان الصحابة رضي الله عليهم يقع بينهم الخلاف، فلما وقع الخلاف بينهم صار سنة، لكن بالنسبة لأصول الدين وشرائع الدين المعروفة من نصوصه ودلالاته ومسائله وقع فيها الخلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتبينت معالم الخلاف. فبعد هذا لا يستحدث، ولا يأتي من يقول يريد أن يستحدث قولا رابعا أو خامسا أو سادسا، حتى إن بعض أهل العلم وإن كان قولا مرجوحا يقول، لكنه له قوة من جهة النظر، يقول إنهم إذا اختلف الصحابة على قولين أو اختلف التابعون على قولين ومضت الأمة على ذلك، لا يجوز استحداث قول ثالث، لأنه إذا مضت على الأمة قرونها المفضلة وهم على قولين، أو مضوا حتى القرن الأول ومضى رعيل واحد من العلماء وانقضى رعيل كامل من أئمة الفتوى والاجتهاد على قول واحد على قولين في خلاف المسألة أو على ثلاثة أقوال، فإن معنى ذلك أن الأمة أجمعت أنه ليس في المسألة أكثر من قولين. وحينئذ إذا استحدث قول ثالث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق في طائفة في الأمة، فإذا مضى قرن كامل فقد تحققنا أن الحق موجود في هذا القرن، فإذا استحدث القول الثالث استحدث على عمية وليس على أساس. فهذا وجه رد العلماء لاستحداث الشذوذات والأقوال المستحدثة والآراء الملفقة بين أقوال العلماء دون أن تكون مضبوطة بالضوابط التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم من أئمة الفتوى ومن بعد الصحابة ومن بعدهم كالأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة رحمهم الله والإمام داود الظاهري أيضا لما أدركوا جهابذة أهل العلم الذين أخذوا عمن أخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجتهم في القرون المفضلة، وقد توفرت فيهم صفة الاجتهاد، لأن هذا أمر مهم جدا وهي قضية صفة الاجتهاد، لأن الله أمرنا بالرجوع إلى المجتهدين، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، أن المعول في فهم الشريعة على المجتهد الذي توفرت فيه أهلية الاستنباط، فتوفرت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لمن أخذ عنهم من بعدهم، ثم جاء هؤلاء الأئمة الأربعة والإمام داود الظاهري على أن مسلك الأئمة الأربعة للمعاني في الغالب ومسلك داود الظاهري على ظاهر النص، وكل المسلكين دلت السنة على اعتباره، وإن كان مسلك المعنى أرجح وأقوى في كثير من المسائل، لكن هؤلاء الأئمة لما توفرت فيهم صفة الاجتهاد وتوفر فيهم ما لم يتوفر في غير من تزكية الأمة لهم بالأهلية بالنظر، حينئذ كانوا حقيقين بالمتابعة أكثر من غيرهم وأولى من غيرهم، إضافة إلى أن أقوالهم محررة. فالشاهد أن خلاف الصحابة انتقل إلى هؤلاء الأئمة وانتقل إلى هؤلاء الفحول من جهابذة النظر وأهل الاستنباط، فاستقر العمل عند أئمة الإسلام على اختلاف الأصول ومر الدهور على هذا. إذن الأصل في الشريعة أنها فتحت باب الاجتهاد والنظر، لكن بضوابطه، أن يكون من ينظر ومن يتبع في نظره أهلا للنظر وأهلا للاجتهاد، فلا عذر لأحد بين يدي الله عز وجل أن يتبع من لم تتوفر فيه الأهلية. وإذا جهل هذه الأهلية يسأل من عنده علم هل هذا توفر عنده الأهلية أو لم تتوفر، ويعرف هذا بالاستقراء والتتبع. بناء على ذلك وقع الصحابة رضي الله عنهم في خلاف، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب السوادين والنعلين أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أمره، حاله كحال غيرهم من الصحابة رضي الله عليهم. فكان صاحب السوادين فهو الشخص الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إليه من دون استئذان. فهو الشخص الوحيد الذي يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان إذا كان غريبا أنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته. وهو الشخص الوحيد الذي إذا جلس في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أهله وزوجه وسره يسمع سواد النبي صلى الله عليه وسلم وسره حتى يقول له كف أو قم، أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. وهو الشخص الوحيد الذي إذا خرج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فأراد أن يجلس في المجلس فخلع حذاءه أخذ حذاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه تحت إبطيه صاحب النعلين رضي الله عنه وأرضاه وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الذي قال فيه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم هد. وقال فيه من زكاه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم وأشبههم سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعجل الفطر ويعجل الصلاة. يعجل الفطر أي أنه يبادر بفطره، ويؤجل الصلاة بمجرد أن ينتهي من فطره ويقوم يصلي صلاة المغرب. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على العكس، يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. والمراد بالتأخير هنا التأخير المعتبر، ليس التأخير الذي فيه غلو أو مبالغة. وكان يؤخر الصلاة رفقا بالناس. فلما وقع بينهما ما وقع نظر هذان التابعيان إلى هديين عن صحابيين كلاهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت الحيرة. وانظر إلى أن الصحابة كيف كانوا يختلفون، وما كان أحدهم يسب الآخر، وما كان يسرب عليه، ولا كان ينتقص، ولا كان ينفر الناس منه، ولا كان أيضا التابعون لم يكن التابعون نمامين بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقيعة. وأعظم ما تكون النميمة بين أهل العلم وطلبة العلم بإفساد العلماء بعضهم على بعض، فيأتي ويقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا، فيقول لا يجوز، فيقول فلان يخالفك فيقول يجوز، وهو قصده أنه لا يحب هذا الشيخ الآخر، أو قصده أن يوقع الفتنة بين العالمين. فإن رأيت نصوصا في الشريعة تحرم النميمة وتخبر بعذاب القبر فيها فاعلم أن أشد الناس عذابا في النميمة في قبره من أوقع بين أولياء الله، بين العلماء، بين طلبة العلم، بين مدرسي التحفيظ، بين الدعاة، بين الهداة، فليعلم أنه سيكتوي بنار يتمنى معها أن أمه لم تلد حتى يفسد ما أصلح الله بين المسلمين. عليه أن يعلم أن هذه كبيرة عظيمة. ما كان التابعون على هذا، وما كانوا ينقلون الأحاديث، ولا كان أحد يجلس في مجلس العالم أو الصحابي من أجل أن ينقل إلى الشيخ الآخر فتوى تخالفه، وما كان يجلس من أجل يتهم الهداة والدعاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والتابعين لهم بإحسان ويشكك في دينهم وولائهم للدين والشرع والكتاب والسنة بعد أن شابت رؤوسهم وأغبرت أقدامهم في هذا الدين وفي الولاء لهذا الدين، يشكك الأمة في ولاء الدعاة والهداة إلى الله عز وجل. فهؤلاء هم الأشقياء الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. ولا نجاة إلا بالله ثم باتباع هديه، إلا طائفة واحدة هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يكون على هدي الصحابة رضوان عليهم أنهم اختلفوا ووقع بينهم الخلاف بكل حب وود وصفاء ونقاء ونصيحة للأمة، فهذا من التابعيان لم يحدث الفتنة، مع أن أبا موسى كان في الكوفة وعبد الله بن مسعود كان بالكوفة. ما كان يأتون لأبا موسى يقول انظر أنت تخالف أبا موسى، انظر أبا موسى كيف يفعل، انظر يا أبا موسى إلى عبد الله بن مسعود كيف يفعل، أن نتبعك أو نتبعه. أيضا لم يكن التابعون يثيرون الفتنة، بمعنى أن البعض تجده إذا وجد خلافا بين العلماء في مسألة يكتب في وسائل الإعلام أو غيرها محقرا لأهل العلم، محقرا للخلاف، فيأتي ويذكر كلمات ينبز بها أهل العلم وينبز بها الخلاف. يا سبحان الله، إن اختلفوا في أمور الدنيا قالوا والله تعددية وحرية رأي واحترام للآخر، لكن إذا اختلف العلماء سلقوهم بألسنة حداد أصحى على الخير، قلوب ملئت مرضا وسقما. ونحن نشدد في هذا الأمر لأنه بلاء موجود يكتوي به من داب قلبه حرقة على هذا الدين. ليس مقام أهل العلم ولا خلافات الفقهاء في ورقات الصحف لاحتقار أهل العلم، وليست مكانا لأجل أن ينبذ بها العلماء، وليس مكانا لإثارة الضغينة. ما كان الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإثارة الضغائن ولا للتشكيك في علم العالم ولا في ولائه للسنة وحبه واتباعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الخلاف يرب النفوس ويجعل عند التابعين شعورا بعظمة هذا الدين. ولذلك ملكت هذه الأمة من المحيط إلى المحيط، وأشرقت شمس الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها، ودان الأقصى الأدنى والأقصى لولاء الإسلام، وكان فيها القضاة وكان فيها العلماء وكان فيها المذاهب الأربعة والظاهرية، ومع هذا لم تحدث فتنة. كانت المذاهب الأربعة في عصر بني العباس من المحيط إلى المحيط، والحنفي يفتي والشافعي يفتي والمالكي يفتي والحنبلي يفتي والظاهري يفتي ويعلمون الناس، والأمة في أوج عظمتها وعزها. صحيح أن بعض المتعصبين يحدث منهم بعض الأمور التي لا تحسب، لكن الصواب الأعظم والغالب تجد في المسجد الواحد حلقة لفقيه على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع ومالك والجميع، كلهم يدرس ويعلم وما حدثت فتنة. لماذا؟ لأنه مبني على أصول شريعة شرعية، ولأن الذي يقود الأمة أئمة ناصحون ثقات معتبرون، ولأن الخلاف قاده من هو على أهلية وبصيرة. فكان إذا جاءه أحد بقول مخالف يقول نعم هذا القول يقول به كذا وكذا. لا سبحان الله، تقرأ في متن الحنفي كبدائع، مثلا في كتاب الحنفي كفقه الحنفي كبدائع الصرائع، فتجده يذكر خلاف من خالفه ودليل من خالفه وقول من خالفه، ولو كان في النفس شيء لما ذكر من خالفه ولم يذكر له دليلا ولم يعول عليه ولا ساق المسألة قولا واحدا. لم يكونوا يقولون هذا فقه الكتاب والسنة لأجل يجر الإنسان فقط لكي يشعر أنهم هم وحدهم الذين يفقهون في الكتاب والسنة، أبدا، بل كان يقول هذا هو اجتهاد إمامنا نصيحة للأمة. وإن كان البعض من المتأخرين يفهمون ذلك خطأ ولا يحسنون فهم خلاف العلماء، كانوا يقولون هذا لكي يعلم أن أصول هذا تخالف أصول هذا، وأنك إذا أخذت بأصل هذا فإنه على الجواز، وإن أخذت بأصل هذا فإنه على التحريم، وإن أخذت بأصل هذا فهو متوسط بين القولين بالكراهة، أو على أصل هذا فهو واجب، أو على أصل هذا فهو مندوب، أو على أصل هذا فهو متوسط بين الوجود والندب. وحينئذ لم يكن بينهم رحمهم الله هذا الذي يقع عند المتأخرين. لماذا؟ لأن الخلاف مبني على أصول صحيحة، فليس هناك هوى لمن يجتهد ومن يقول القول، وليس هناك هوى لمن يسمع هذا الخلاف. والأمة ولله الحمد ملئت كتب علمائها بالخلاف، لكن حينما جاءت الناشئة عند المتأخرين وأثار الفتن وأثار النعرات، وأصبح كل لا يعتقد إلا في شيخه ولا يعتقد إلا في إمامه ولا يعتقد إلا في من يتبعه، أصبح التحقير لمن يخالف والتشكيك في ولائه الكتاب والسنة والطعن واللمز، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يفرض على أصحابه لما اختلفوا، وهدي أصحابه من بعده رضي الله عنه لما اختلفوا لم يأذنوا لأحد أن يوقع بينهم الضغينة والشحناء، حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وغيرها من الصحابة إذا قيل لها قول يخالف تقول رحم الله أبا فلان، إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكذا وكذا، حتى السامع تستل من قلبه أن يظن أن هذا الذي يقول بهذا القول في نفسه شيء. رحم الله أو جعله الله في رحمته، فرضي الله عنهم ما أرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء بهذه النماذج الكريمة. دخلوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في هذا دليل على أنه إذا اختلف صاحب القولين ينظر إذا كان الشخص الذي يرى الخلاف بين القولين توفرت فيه أهلية النظر في الأدلة، فحينئذ ينظر. فالبعض نقول توفرت فيه أهلية النظر بين الأدلة بأن يكون قرأ علم الأصول. البعض يأتي ويقول أنا عندي توفر الأهلية، أنا درست على الشيخ فلان، قرأت عليه المتن كذا وكذا. فإذا جاء وجد مثلا قولا له حديث عنده يستدل بحديث، والقول الآخر يستدل بقياس، والحديث يقول هذه سنة، ونقدم النقل على العقل، لأن أعرف في الأصول أن النقل مقدم على العقل، وأعرف في الأصول أن القياس إذا عارض النص يلغى. هكذا ما شاء الله على طول خمسة مجالس ست مجالس مجلس الشيخ يتأهل للأخذ بالعمومات وتطبيقها، يقول نعم أنا عندي خلفية. أبدا ليس المراد هذا، لأنه ربما يكون الحديث يستدل به من يستدل ودلالته ضعيفة، وقد يستدل بدلالة إذا عملت بها في هذه المسألة ورجحت فيها لزمك في أكثر من 50 مسألة من المسائل الأخرى أن تلتزم هذا الأصل. ولذلك من التناقض أنك تأخذ بهذه الدلالة لهذا الحديث في هذا الموضع وتتركها في المواضع الأخرى. إما أن تعتبر هذه الدلالة في هذا الموضع وغيره، هذا الذي جعل علم الأصول لا بد من قراءته، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمونه بالسريقة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره، كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة، كان له خليقة مثل الذي للعرب من سريقة. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون علم الأصول بالسريقة. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهذا معنى قول علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كان سريقة في الصحابة رضي الله عليهم، لكن هذا كله الذي تعب عليه العلماء أكثر من 10 قرون وهم يصنفونه ويضبطونه صيانة للتلاعب بالشريعة. حتى الرأي لما قالوا إن القياس حجة، لا يجوز لأحد أن يقيس حتى يعرف أركان القياس وشروط القياس وضوابط القياس وكيف يقبح في القياس، حتى القياس لما تأتي تهدمه من واحد من 14 وجها، ليس هناك غيرها من قوادح القياس. فإذا لما يأتي يرجح، ما يأتي يقول والله هذا حديث وهذا قياس، إذا أنا أقدم حديث القياس. قد علمت رحمك الله بالسنة أن القياس حجة، وعمل به الصحابة وقاسوا، وأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتابه الذي شرحه الإمام القيم في أعلام الموقعين، وأن القياس حجة شرعية. فإذا كان حجة شرعية لا يجوز أن ترد هذه الحجة الشرعية إلا ببيان واضح. فإذا لا يكفي أن الشخص يسمع شيخا يستدل بشيء أو كذا أنه يرجح هذا القول، لأنه لم تتوفر فيه أهلية الترجيح. فليس عناوين الأدلة ولا مسميات الأدلة كافية دون رسوخ في العلم بصيرة. فانظر رحمك الله مكانة هذين التابعين تابعين، وهما من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن أصحاب أبي موسى، قضوا مع أبي موسى، ومع هذا لم يجرؤ أحدهما أن يرجح قول ابن مسعود على قول أبي موسى، ولا قول أبي موسى على قول عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن المسألة ليست راجعة إلى دلالة، وإنما هي راجعة إلى هدي وسنة، فتحتاج إلى شخص ثالث من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان على إلمام أكثر بحيث يرجح أحد القولين. فمضى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم انظر رجل يعجل الفطرة ويعجل الصلاة، ما قال عبد الله بن مسعود يفعل.